يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والمصري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه لما حج واعتمر اخذ بلحيته وقسم لهما الخمسه. فكيف يقول احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه ثم يقع هذا الفعل؟
انا اعتقد ان سؤالك خطا، وإن كان سؤالك مفهوم لكن أحيانا المفهوم بيكون صواب ويكون خطأ. لا فرق بين مقول وبين مسموع. هل كل قول بيقول القائل يكون صواب؟ لا، قد يكون صواب قد يكون خطأ. كذلك ما تريده أنت من هذا السؤال مفهوم عندي، لكن سؤالك خطأ. متى يكون سؤالك صحيحا؟ لو قال الرسول عليه السلام لا تأخذوا من اللحية مطلقا، وأخذ عمر كما قلت ابن عمر كما قلت في الحج والعمرة، كيف يأتي سؤاله كيف أخذ ورسول يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا؟ حينئذ يكون السؤال صحيح. أما وليس هناك حديث يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا، وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه آنفا؟ قال قصوا الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. أعفوا اللحى هذا نص مطلق. فأنت بقى سؤالك إذا ننصحه في حدود الرواية هاي بتقول كيف خالف ابن عمر مطلق النص مش كيف خالف النص؟ لا، في فرق بين ما لو كان الحديث. هنا ما يدخل بحث في دقة متناهية. في ظني أنك إذا رأيت مؤذنا يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام أنهاره، فكذلك أم لا؟ كيف أنا أظن فيك؟ هذا من باب الظن الحسن طبعا. بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام أنهاره، فكذلك أم لا؟ كيف أنا أظن فيك؟ هذا من باب الظن الحسن طبعا. فإذا قال لك أنت خالفت القرآن وخالفت السنة، قالت القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي مرة واحدة صلى عليه يا عشرة. شو يا بابا؟ ولا ولا سؤال يعني بلاش.
أقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، قال من سمع المؤذن من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول.
هذه حيزة. ما موقفك تجاه حشد الروح؟ مو انت شو حشدك؟ شو بتقول له لما بيحتج عليك بالقرآن والحديث؟ مش انا مثلك، انا قلت انا بحسن الظن فيك انك اذا سمعت هذا يزيد على الاذان تنكر عليه، اليس كذلك؟ قلت نعم. يعني ما مثلك عن الحجه تبعك. في فرق، في فرق. فقول هو يحتج عليه بالقرآن وبالحديث، كيف ردك عليه؟
إن كان الكلام الذي يقوله كان وصل إلينا صحيحا فبها ونعم، وإن لم يكن أو قال بمفهوم أو تأويل باطل فهو مردود عليه.
هيش مندوب عليه. إن وإن وإيش أنت حطيت على إيش من الأخير؟ على اي نص التعبير؟ على اي الانجيل؟ ان وان على ايش حطيت انت؟ هذا جواب الدبلوماسي، وانت ما من دبلوماسي اظن، طالب علم مثل حكايتي. على ايش انت حاطيت؟
حاطط على القول الصحيح
وهو
الكتاب والسنه.
طيب يا اخي رد علي شوف، انا بحتج عليك انت اللي عم تنكر عليه زيادة صلاة رسول الأذان بالآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما. ترد علي. انا بقول لك ما تقدر ترد علي السبب لانك لو بتقدر ترد علي ما كنت اولت داخل السؤال. الجواب اني قلت لك فيه دقة.
عليكم السلام ورحمة الله.
النصوص الشرعية عند علماء الفقه علماء الأصول فيها عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وإلى آخره. الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لواحد سرق تمرة اسمه سارق ولا لا؟
لا
اسمه سارق. تقطع يده؟ جواب لا. انا راح لقنك وقت تلقين عشان ما نضيع الوقت. الجواب لا. ليه؟ الله بيقول والسارق هذا اسمه سارق الوقت. لا ما تقطع يده. ليه؟ لان الرسول قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. اذا والسارق في الايه من حيث اللغه مش على الاطلاق. عرفت كيف؟ هي حتى بالك عشان نرجع لحديث ابن عمر اكل لها مش على الاطلاق. ومن هنا جاءك الاشكال انت وغيرك. تمام الايه فاقطعوا ايديهما. اليد في اللغه هذه كلها بما فيه الكف والذراع والعضد الى هنا كل هذه يد. طيب هل هذا هو المراد فاقطعوا ايديهما يعني من هون؟ الجواب لا. طيب من هون؟ الجواب لا. من هون؟ لا. من هون؟ لا. من اذا من عند الرسل. طيب الله بيقول اطلق اليد كمان اطلق اعف اللحى. حط بالك ليش بقى المسلمين اليوم بيقطعوا اليد من هون؟ لانه هيك فعل الرسول كان. اذا فعل الرسول مثل قوله. قوله لا قطع الا في ربع دينار قيد والسارق. فصار معنى والسارق اي والسارق الذي قطع ما سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده. وتقطع يده من عند الرسول لان الرجل قطع هناك بفعله. اذا نحن بدنا ناخذ النصوص كلها مجموعه بعضها في بعض. لذلك قال العلماء بيان الرسول في كما جاء الاشاره اليه في قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نجد اليهم بيانه ينقسم الى سته اقسام قول وفعل وتقرير. هذه الاقسام الثلاثه بيننا وبين الرسول 14 قرنا. شو بيعرفنا احنا؟ الجيل الاول الصحابي اللي شاهدوا الرسول هن اللي بيعرفونا شو قال الرسول شو فعل شو شاف واقر. نحن ما نظهر الا من هذا الطريق. ومن هنا يظهر لكم اهميه علم الحديث. لانه بالسنن حدثني فلان قال حدثني فلان حكينا ذيك الساعه من قبل. شو بيعرفنا هون ولا هون ولا هون؟ احاديث والاسانيد ما صح منها اخذناه ما ضعف تركناه. اذا النص العام اللي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن إذا لم يعمل به النص العام لم يعمل به عاما إنما عمل به مخيلا فنحن نعمل به مخيلا وما نأخذ النص العام ونحتاج به. أظن مفهوم إلى هنا. لكن راح أزيده تفهيما نرجع لحجة المبتدع هذا هتحتاج علينا بالآية والحديث صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا أقول له هذه الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام طبقها ولا ما طبقها؟ طبعا يقول طبقها. طيب علم من بلال الحبشي وأبا محذورة وعمر ابن مكتوم الأذان ولا لا؟ نعم علم. طيب هذول كانوا يصلوا على رسول بعد الأذان الجواب لا، لأن العلماء كل متفقين أن الأذان ينتهي على لا إله إلا الله، لكن المتأخرين مثل ما قلناكم في أول الجلسة أنه يقسم البدعة إلى قسمين حسنة وسيئة، يقول نعم هي بدعة لكن هي بدعة حسنة. إذا في زمن الرسول ما في صلاة على الرسول عليه السلام بعد الأذان، وعلى ذلك فقس ماشي. لا الآن نطلع بالنتيجة التالية وهي نتيجة مهمة جدا، وهنا الدقة، كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل في جزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام أولا وتطبيقه ثانيا. من هو نحن نجي بنقول سؤال خطأ، ليه؟ لأن ابن عمر أن يسمع الرسول يقول أعفو اللحى، وعند نقول شو فهم هو يا ترى أعفو اللحى ولو طالت وجرها إلى الأرض، هذا معنى الإطلاق؟ لا، بينا أنه ما فهم هيك. ليه؟ لأنه لو كان فهم هيك ما يجي يأخذ الشوية اللي تحت القبضة سنتي أو سنتين، لا. لكن الظاهر أنه رأى الرسول عليه السلام يأخذ من لحيته ففعل مثل فعله. صحيح نحن ما عندنا حديث صحيح، ما عندنا حديث صحيح، عندنا حديث ضعيف ومناسب المقام، لكن أنا ما نحتاج بالأحاديث الضعيفة. قد خرجته قديما في السلسلة الأحاديث الضعيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن حديث فيه ضعف شديد جدا ولذلك نحن نقل به، لكن يغنينا عنه الآن الدخول في صلب الموضوع. فعل السلف هنا لابد لي من وقفة، نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة كما هي دعوة كل مسلم ولابد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ليه؟ لأنه لولا السلف الصالح كان ما نقدر نفهم ديننا على طول، ولهذا تفرقت الجماعات الإسلامية قديما وحديثا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون كما قال الله في القرآن الكريم. قلت لهذا، ايش لهذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح وأخذوا يفسرون النصوص بأهوائهم، فطلبوا أشد الاضطرار وتفرقوا كما قلنا شيعا وأحزابا. أما نحن نقول نحن سلفيون، نشوف السلف الصالح كيف فهم سنة الرسول بأقسامها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك. وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع؟ نقول كيف؟ قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالف سبيل المؤمنين كمخالف سنة الرسول عليه السلام، لأن المقصود بهم هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا، هم أصحابه عليه السلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما هو في الحديث الصحيح. فإذا نحن حينما نقول كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أرضين بالآية وأرضين بحديث الأرباب المثالية عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأرضين بحديث أنس بن مالك ومعاوية وغيره وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إذا نرجع، لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو ضعيف مثل حديثنا ذاك كان يأخذ من لحيته من عرضه أو طوله يأخذ ضعيف. لا يوجد حديث ضعيف أن الرسول كان لا يأخذ. هذا هو الشيء الآن بين العلماء أن الرسول كان لا يأخذ من لحيته. لا أصل لهذا الكلام إطلاقا. كل ما هناك ممكن أن يقال عموم الحديث وأعف اللحى، لكن هذا العموم كتلك العمومات التي لم يجي معمل عليها. ثم عندنا خلاف أنه لم ينقل عن الرسول أنه كان لا يأخذ، أصحابه الذين شاهدوه أخذوه سورة، هؤلاء يخالفونه وهم يرون حديث الرسول عنه وعاف اللحى لا يخالفونه. والشاية هنا في شاية أخرى هي خطأ مزدوج. أتي آنفا رويت عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته. هذه رواية صحيحة لكن ما هي مقيدة، بمعنى أنه كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة، لا كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة. ثم شاية الخطأ الثاني أن هذا بس ابن عمر كمان هذا خطأ، فقد صح عن أبي هريرة أنه كان يأخذ أيضا من لحيته، وليس هذا فقط بل قد صح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من التابعين يقول كانوا يأخذون من لحيتهم، كانوا يأخذون من كانوا أصحاب الرسول عليه السلام. ولا يوجد خلاف هذه النصوص إطلاقا. إذن هدي السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعبدين بكي لحيته غسله، يظنون أن هذا هو السنة. لا أصل لهذه السنة أبدا، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلا أصحاب الرسول. وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور عادية، وهذا من معروف عندكم عنه شيء. إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم لا يفتحون متأثرين بالثقافة الغربية والعادات الغربية الكافرة. قليل منهم وقليل من عبادي الشكور من يطبق قوله عليه السلام وعافوا اللحى، أي لا يحلقون لها. لكن هؤلاء الذين لا يحلقون اللحى طرفان على طرفي نخيل، كما قلنا آنفا في بعض الأصناف التي سبق ذكرها، طرف منهم يطلقونها إطلاقا تاما مهما قالت، حتى لو جرها على الأرض بزعم أن الرسول قال وعافوا اللحى نصا مطلقا. وناس آخرون وهم الأكثرون ممن نجوا من مصيبة الحلق، نجوا من مصيبة الحلق ولكن يريدون أن يساددوا وأن يخاربوا في المجتمع الذي يعيشون فيه. نحن نرى في بعض الأحزاب، ولست الآن بحاجة إلى أن أسمي، لا تجد فيهم لا لحية شرعية، تجد فيهم أصحاب لحى لكن إما على مذهب عامة السوريين أو أرقى قليلا، لكن لا يجعل لحيته على السنة التي هي القبضة كما سيأتي بيانه، حتى لا يقال هذا من المتشددين أو كما يقولون اليوم من الأصوليين. هذا اسم جديد ما يفتكره الكفار لهم مشان يضللوا الناس جميعا ما بين مسلمين وما بين كافرين. المسلم الذي يريد أن يحقق في نفسه قول ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما بيعالج هذه الأسوة بأنصاف الحدود. فهو يعلم مثلا أن السلف الصالح الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيونهم وعاشروه كثيرا وكثيرا في مجالسهم معه أن الرسول عليه السلام ما كان يتخذ لحية طولها نصف سنتي أو سنتي أو سنتيين، وإنما كانت لحيته جليلة. وجاء تحديد هذا بعمل السلف الصالح ابن عمر وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح وأمثال هؤلاء السلف. المسلم إذن هو الذي يسلم قيادة عقله وتفكيره وعواطفه وشهواته تسليما عاما لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التسليم وهنا أمر جدا، وإن كان سبق بيانه في مسألة التربية والتربية، هذا التسليم إنما يكون مقرونا بالعلم. وأي علم؟ العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. كيف نعرف كيف كان السلف؟ هل كانوا يقيدون لحاهم مهما قالت ولو جرت على الأرض؟ نحن رأينا صور اللحية أطول من صاحبها، رأيتم هذا؟ ما رأيتم؟ هذا من عجائب خلق الله، اللحية أطول من صاحبها. لماذا؟ لأن طول الرأس الجرس 20 سنتي 25 سنتي، هو بجر لحيته عشرات سنتيات على الأرض، فلحيته أطول من قامته. هذا طبعا ليس مسلما، لكن هو فعل هذا من باب كسب المادة. عجائب المخلوقات، ما سمعتم بهذا اليوم من بعض الأوروبيين الذين يعرفون كيف تؤكل الكتف وكيف يجمع المال، بيجيبوا مخلوق غريب جدا سواء كان إنسانا أو حيوانا، بيجيبوا إنسان قزم وبيعرضوا وبيفتحوا مجال للاطلاع على هذا المخلوق العجيب، مقابل ايش؟ ادخوليه كذا دينار او درهم او ما شابه ذلك. فهذا رجل اطال لحيته حتى ساقت قامته، وهذا هو المقصود بقوله عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واعفوا اللحى. ترى هذا هو المقصود من قوله عليه السلام واعفوا اللحى، اي من الناحيتين السلبية والإيجابية. هل المقصود بها إعفاءها حتى يجرها صاحبها أروى، أو المقصود بها إعفاء على كيفه؟ لا هذا ولا هذا. ولا يجوز الإعفاء المطلق بحيث أنه تملأ صدره وبطنه وقد يجرها أروى كما ذكر آلفا، ولا هو إعفاء بقدر ما يحمله للإنسان المسلم. لا، ليس هذا ولا هذا، وإنما هو يسلم تسليما. أنتم ترون الآن في بعض البلاد الإسلامية اللحية صارت عبارة عن دمرة، دمرة في أسفل اللقب، وصار شعار لطائفة من العرب أو لشعب من الشعوب العربية. هذه ملحة يا جماعة، كل محلوقة هكذا وما بقي إلا دم وسوداءها هنا. هذا ليس هو المقصود بإعفاء العرب. ثم صور ما شئت صلت لفوفه وإلى غير صار المقياس مستانطي أو صانطي. المهم لا ينبغي لمسلم أن يتبع هواه، وإنما يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الضرورة أن نعرف كيف كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يعفيها حفا مطلقا أم كان يأخذ منها؟ لا ندري. إذا وقفنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتخذنا الوصائف الذين رأوا رسول الله سبيلا لمعرفة ما كان عليه رسول الله، لا ندري كان يأخذ أو لا يأخذ. لكن هل هذا الموقف السلبي هو الذي ينبغي أن يقفه المسلم ليعرف هذه الحقيقة، أن يستعين بمعرفتها بمن كان يحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلة هذا هو السبيع. الآن جاء السؤال وقد عرف من طرحه أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته. إذن ابن عمر يأخذ من لحيته مطلقا؟ لا، كان يأخذ ما دون القبضة، ما طال عن القبضة قصها. سرعة ابن عمر الذي يضرب به المهل في مبالغته في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، سرعة هل يأخذ من لحيته دون أن يرى نبيه وقدوته وأسرته يفعل ذلك؟ هذا لا يمكن. يمكن لواحد منا انه شيخ محترم يتساهل انه ما يتشبه فيه لانه ليس معصوما، اما النبي المعصوم يعيش معه اصحابه الذين هم كانوا يبدونه بكل عزيز لديهم، وبخاصة ابن عمر هذا الذي جاءت عنه رواية عجيبة، صار ان يرى قميصه في الكتال بارس مفكوك الأزرار. لماذا أنت يا ابن عمرك رأيت رسول الله؟ يأتي إلى شجرة فيصب فيها الماء، لماذا؟ رأيت رسول الله صب فيه الماء. يأخذ ناقته ويصب فيها في مكان، لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه أعمال تدخل في قسم عادات لما درسنا هناك على الصبا، هذه ما لها علاقة بالعبادة، لكن لغلبة حبه برسول صلى الله عليه وسلم صار يتابعه حتى في أمور العادة. كذلك مثلا أنس بن مالك يقول الدعاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام من دباء، تعرفون الدباء؟ ها؟ قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني هذا الطبيب فيه دباء وفيه محل مثلا فيه ربما قدرة أخرى مش مذكور، لكن كل رأيته يتتبع الدباء معناته في ذلك. قال فلما رأيته يتتبع الدباء أخذت أنا أجمع الدباء وضعه أمام الرسول عليه السلام، وهذا من إكرام هذا الصحابي الجليل لنبيه الكريم. ماذا قال أنس؟ قال فلم أزل أحب الدباء من يوم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. إذا كان الصحابة هكذا، ونجد ابن عمر يأخذ من لحيته ونفترض أن نبيه ما كان يأخذ من لحيته، مستحيل هذا أن يقع. ثم نقول لا مش مستحيل، هو مش معصوم، هو إنسان يخطئ ويصيب، بس هذا احتمال، ولو كان احتمالا راهيا جدا في نقلي وفي رأيي، لكن ليس هو وحيدا في هذا المجال. معه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان يأخذ من لحيته، وهذه أخبار صحيحة. لكن قبل أن أمضي، ما يروى عن ابن عمر يروى بصفتين اثنتين. الصفة الأولى أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني كما أنه أحدنا بحج أو بيعتمر بيحلق رأسه، هذا مش معناه أنه ما بيحلق رأسه البتة أو بيكثر من شعره، هذا مش معناه أنه ما بيكثر من شعره البتة، لكن هذا يعتبر هناك منسكة من المناسك، ولذلك يحافظ أي حال إما على الحلق أو الأفضل أو على القصر وهو الجائز المطلوب. إذن الرواية التي تقول أن ابن عمر كان إلى حج أو اعتمر لا يعني أنه كان إذا لم يحج لم يعتمر لا يخطى، والدليل أنه جاء في رواية أخرى عنه صحيحة أنه كان يأخذ ما دون قبر مطلقا، فيكون الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من بيان كما يقول الشوكاني في بعض المسائل غير هذه أن هذا جزء من الأخذ، لأنه أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الأخذ كما قلنا نحن من شعرنا سواء في موسم الحج أو غير موسم الحج. ثم يأتي بعد هذا التوضيح عن أبي هريرة الإطلاق وليس التقييد الحج أو العمرة، ثم يأتي عن بعض السلف وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الطبري أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، بل يروي أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان وأنا رأيته في كتاب مخطوط ثم الآن طبع والحمد لله، يروي بسنده الصحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهو تابعي يقول كانوا يأخذون من لحيتهم. ومن العجيب أننا لا نرى عكس هذه الرواية كلها عن أحد من الصحابة أنه كان لا يأخذ من لحيته، لا نجد هذا إطلاقا. أيضا خير الأمور الوسط وحب التناهي غلط، لا نقول بأنه ينبغي إطلاق اللحية على طولها مهما بارك الله عز وجل فيها أو أن نأخذ منها على كيفنا، لأن المقصود أن نحقق قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الجواب عن ذلك السؤال، علما أن مثل هذا الجواب مسطور من قريب، لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا أنه مهما تكرر السؤال وتكرر الجواب لابد ما يكون في فائدة جديدة. ما في معنى هذا من باب الحذارة ولا الطاقة التي تتجمع من ايش من اهله؟ نعم ما في معنى لانه هذا انا فاتني الخطر بهذه، هذا ليس من اللحية.
اين امك؟
بخلاف هذا
اين
اصبح من الخارج؟ اصبح من الخارج؟ اصبح من الخارج؟ شوف العظم هذا العظم تحت العظم وين من تحت العظم هذا هو حدود اللحية.
والان أيها الإخوة الكرام نستمع وإياكم إلى النقاش الذي دار بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ أبو إسحاق الحوري، ونذكركم أن صوت الشيخ الألباني منخفض لأسباب خارجة عن إرادته.
وشيخنا
كان فيه
بالنسبة لفتوى وجوب الأخذ من اللحية التي لكم، كان في هناك بعض المسائل كان اعترض على الفتوى دي بعدة يعني اعتراضات، فانا بدي اشوفها نشوف جواب شيخنا عليها يعني.
اسعد كانت سبيل
جزاكم الله خيرا.
مجيئة
بيقول ان المذهب الشيخ حفظه الله انه قال قبل ذلك في بعض الاسلطة انه لا يتبنى قولا ليس له فيه سلف. فبيقول يعني بحثت كثيرا وسألنا اهل العلم هل يوجد في السلف من قال بوجوبي او اخذ ما دار عن الصفوة بحيث انه اذا لم يأكل اثم فبيتقال جميعا انه لا يوجد اطلاقا احد قال بهذا، فقال لو تفضل الشيخ وذكر لنا من يعني سلفه الى ذلك.
انا قلت صراحة اذا كان مفروع من السؤال كما هو ظاهر هل هناك نص فالجواب لا، ولكن هذا الشاهد اذا كان يريد من سؤاله كما هو الموجود في كل مسلم الوصول الى معرفة الحق، فأظن انه اذا سار المعرفة في طريق الحق انه سيصل الى ما وصلت اليه من انا اقول ابتداء وسلما اذا كان هذا الشاهد او المتشاهد يوافق معي على انه يجوز، هذا اول افتراض انه يجوز الاخذ من اللحية ما دون القبضة، قلت بعد ذلك نفسي خطوة ثانية وثالثة وقد تكون هي الأخيرة، فيا ترى هل هو موافق على هذه الخطوة الأولى لظني أن هؤلاء المتشاركين لا يوافقون على الخطوة الأولى، وحينئذ أفترض أن سؤالهم هذا ليس سؤال تعليم أو تعلم وإنما هو سؤال تعريف، فهل أنت فيما تظن هم يوافقون على هذه الخطوة الأولى؟
نعم هم يوافقون، يعني هو يقول لو إن الشيخ يعني اتفق على الجواز لكان له وجه، يعني هو يقول هكذا
وقد فهمته، لكن هل هم يوافقون على الخطوة الأولى؟
أي هذا الذي أنقل عنه يوافق على الخطوة الأولى.
ينبغي نمشي للخطوة الثانية.
نعم.
أليس كذلك؟
لا.
الخطوة الثانية هل معنى الموافقة على الخطوة الأولى وهي خروج الجواز أن الأمر يستوي سواء أخذ أو لم يأخذ؟
يعني يستوي في الجواز؟
أيوة بمعنى هل يستوي الأمر عند هذا الموافق قرارا؟ يستوي الأمر عنده سواء أخذ أو أسفل؟
هل الأمر سواء؟ أنا أظن أنه سواء
عنده.
أظن نعم.
طيب إذا كان الأمر كذلك فما موقفه من الأعفو عن اللحى؟
يعني هو عفوا أنا طبعا ناقشته في المسألة حتى أستطيع أن أنا أهضم ما يقول لأكون أنا قائم مقامه في السؤال يعني. فهو يقول ان القاعده الاصوليه المعروفه الامر بالشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء، لكن نحن لاننا ناخذ باقاويل الصحابه فلا نستطيع ان يعني نشدد على من ياخذ اقتداء بابن عمر ولا نبدع طبعا ليه، لان هو له فيه سلف ابن عمر معروف رضي الله عنهما بالاتباع. يقول ان الاصل عدم الاخذ
من هذا الكلام السابق نحن نحن لأن قولي بدليل أعلم النص على الواضح لديه.
واضح نعم.
طيب بأي دليل هو استجاد عدم الأخذ في عموم النص؟
طيب شيخنا ما في حنفترض أننا يعني مكان ومسلم نطلع للخطوة الثالثة.
طيب الخطوة الثالثة وكما قلت أنت ابتداء تكون
الأخيرة أو العيلة
تكون
الأخيرة. أسأل
هذا
السائل
ما هو الأفضل الأخذ أم الترك؟ هو يقول
الترك.
لا يجوز له أن يقول الأخذ لجواز الأخذ. لماذا؟
نعم.
أن الأفضل كما نحن متفقون لأعمال النص يا مولك، فإذا كان يرى فعل ابن عمر وغيره يكون دليلا كما تحدثت حول الدليل آنفا على أن هذا النص العام ليس مخطوطا، حينئذ لا يجوز أن يقول للجواز الإثبات، أو إن قال بهذا فعليه يخطط أن يخالف الإثبات.
ما هو الجواب؟ هو يقول ان مثلا يعني انا ممكن اجاوب على اللي انا فهمت منه
يعني.
يقول ان صحيح الاصل في الادله العموم كما يقول العلماء، ولكن الذي منعه ان يقول بهذا العموم وجود اثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواز.
معلش يا اخي هذا مفهوم، لكن ابن عمر وهو كما تعلم الحديث على اتباع السنة،
نعم،
هل أخذ بالمفضول أم بالفاضل؟
أخذ بالفاضل عند نفسه.
عند نفسه، أما هذا
قيد احتراج
لطيف.
جزاك الله خير.
عند غيره؟
عند غيره يخطئ. يقول هذا فعل صحابي وليس فيه يعني شبهة المرفوع، فلذلك يقول يعني نأخذ بعموم القول المرفوع.
إذن رجعت إلى ما ظننت وما
حفظت
الجواب
صراحة
إلى
أخيرا، إذن
هو
يخطئ
ابن عمر؟
لا، هو نفسه لا
يخطئ.
يعني يقول إن ابن عمر رضي الله عنهما اجتهد هذه المسألة.
يعني
يقول حتى لو سلمنا بأي خطوة من خطوات القول بالوجوب لا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يؤخذ من قول الصحابة من فعل الصحابة؟
يا أخي بارك الله فيك هذا اشتباق النتائج والوصول إلى الخاتمة قبل الانتهاء من المقدمة. مستك في مقدمة السلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلم المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد لأنك اضطررت ولا مؤاخذة لنقل ذلك لنقل وجه ذلك السائل أن يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ. مستكى في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلم المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد لأنك اضطررت ولا مؤاخذة لنقل ذلك لنقل رأي ذلك السائل أن يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ. يبقى من تراشيح كلامك أنه يقول بأنه أخطأ، لكن لا يتجرى على القول بأنه أخطأ لأنه يقول مجتهد. وأنا أقول أيضا مهما كان خطأ المخطئ من الصحابة خاصة إذا كانوا من أهل العلم والفضل كابن عمر مهما كان خطأه جليا ظاهرا فهو مأجورا، لكن قولنا بأنه مأجور لا يمنعنا أن نقول بأنه أخطأ. الآن هنا ابن عمر إما أن يكون مأجورا أجرا واحدا فيكون مخطئا، أو أن يكون مأجورا أجرين فيكون مصيبا، وهو في الحالة الأولى لابد للمخالف أن يقول أخطأ، وفي الحالة الأخرى لابد لهذا المخالف أن يعترف بأنه أصاب. أنا ما عرفت بعد ما رأي ذلك السائل حتى أصل إلى النتيجة، وهي أنه لابد من القول بالوجوب إذا قال بأن ابن عمر أصاب.
طيب نقول مثلا أصاب ماشي.
قبل أن أصل إلى النهاية يبدو لي أن الشاعر وأمثاله كثيرون يظنون أن ابن عمر فريد في الأخذ. هل علمتم له تبعا أو موافقا؟
أي نعم، كأن أبو هريرة رضي الله عنه اللي وقفت عليه فقط.
جميل. وبعض العلماء ماذا يقولون في سنة اللحية؟ هل علمتم بأن إمام السنة جاء يقول في قمرة؟
لا نعلم.
أحمد بن حنبل يقول بهذا.
يقول بوجوب أم بجواز؟
لا أنا ما أقول الآن وجوب أو جواز أو استحباب، وإنما يقول بأن السنة الأخذ يا مسؤول
الخطبة
كما فعل ابن عمر وكما فعل ابو
هريرة. بأي كتاب شفنا قال الإمام أحمد؟
كتاب الخلاف سنة
الأعمى المطورة طبع منه جزء
أو قصة معه. يا بارك الله فيك يا أبا إسحاق، أنا حينما أقول ما أقول أعود إلى بعض القواعد التي ما أظن أن أحد من أهل العلم الذين هم معنا على خط الكتاب والسنة يخالف فيها. وسأقول أخيرا الزيادة على الخطبة إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، إما أن يكون عبادة أو أن لا يكون عبادة. هل لك احتمال ذلك؟
لا.
حتى ولو كان احدهم يسر
بعض الصور المشهورة في بعض المجلات رجلا بنصفين أو رجل لحيته أطول منه. نحن بحاجة من النصوص عن بلد الأبصار الذين نحن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم أنهم كانوا لا يأخذون من لحيتهم شيئا. بأذن نعطي الخباء بين هؤلاء وبين ابن عمر وابي هريرة ثم معهم من أما ولا يوجد هناك جهة الآن نص وهذا فيما عرفته ربما يجوز لي أن أقول أيضا وفيما عرفت أيضا لا يوجد لدينا نص أن أحدا من السلف الصالح كان يعظ عن لحيته ولو كانت أفضل من الخضرة. فإذا سلمنا بهذا لذلك نحن نقول لا يجوز الاستدلال بالنص العام على فضيلة جزء من أجزاء هذا النص العام ولم نعلم أن السلف الصالح عمل بهذا الجزء. ولذلك أنا وصلت بما وصلت إليه أخيرا إلى قاعدة علمية قد يقال لمن سبق أن يجهلها. أقول أما في التعبير فلا أعلم، أما من أجل المعنى الذين يقولون معنى بأن كل ضلالة ذلك معنى ما أقوله، وهو كل نص عام لم يجر العمل من السلف الصالح على جزء من هذا النص العام فالعمل في هذا الجزء العام من البدع الإضافية. وما رأيك يا أبا إسحاق في نهاية المطاف في هذا الكلام؟
يعني قبل ما يعني أتكلم لي بس يعني سؤال وملاحظتان.
أيش؟
أنا كنت أستفيد
منك.
عفوا. بالنسبة للسؤال، هل إذا مثلا يعني وقفت على أحد فعل أحد الصحابة بالإسدال إسدال اللحية في تعبيركم، هل ممكن هذا يغير من الفتوى عندكم؟
رجعت أنت إلى اللوح. لأني أنا أجبتك على هذا. أتذكر أني أشكت
إيماء يعني
لا تصريحا قلت لا يكفي أن يكون هناك فرد أفراد الصحابة.
طيب شكرا الفعل التي تتسموها الآن كل جزئية من الدليل العام لم يجب عليها عمل السلف، فهل كلمة السلف هنا المقصود بها الإجماع أو الاتفاق أم المقصود بها عمل فرد أو تطبيق أو ثلاثة من الصحابة؟
تفكر العبارة عندك وتتأمل فيها ولو فيما بعد.
نعم
أقول كل نص عام نصر عام كما تعلم يتضمن جزئية كثيرة. جزء من هذه الجزئيات نعلم بطريقة أو بأخرى أن السلف لم يعملوا بهذا الجزء بل عملوا بهذا الجزء من البدع الإضافية.
مشينا أنا فاهم ربما أنا عقبت خطا لكن هذا هو المستفيد في فهمي. فهو السؤال هنا إذا كان ابن عمر وأبو هريرة
ما رأيك في هذه القاعدة؟
هذه القاعدة من جوامع الكلم.
جزاك الله خير. أنا منها أنطلق إلى القول يعتمد جواز الزيادة على الخطبة التي فعلها السلف وليس لها مخالف. أما اضطرابك إلى ثبت أن هناك مخالف فأنا سأقول لك بكل عدد عريف. وأنا عشت وبلغت 80 من العمر وما كانت البشرة واضحة لدي هذا الوضوء وكنت أقول متى ما ابن عمر فعل هذا فهو جائز. لكن فيما يمال الذكر في هذه النصوص العامة توصلت إلى هذه القاعدة التي ما هو الأحد يناقش فيها. وإلا فكل بدعة إضافية عليها دليل عام من الشريعة كما لا يقدر. لهذا أنا أقول أن المسألة في الحقيقة مع إخواننا أهل الحديث والذين يقولون معنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويتذكرون معنا أن البدعة الإضافية لا دليل عام لا بد لهم من عندما ثبت عن السلف من الاخذ ما دون القبض هو الشرع ولا يجوز الجزاء عليه.
لكن النقطه الاخيره شفنا في الملاحظه من هذه الحكايه الطويله ان تعلمون ان اثر وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على نجده كما زاد عن القبض يقبضه. هذا نص البخاري يعني جائز.
إذا كان الأمر الثاني بعد الأسئلة
الاتصال بهم إلا على طريق استعمال الأرواح. وهذا طبعا لا يقره، هذا اسم تعليق للمخالفة. إذا كان الأمر كذلك عليه أن يتصل الحالة هذه بالعلماء الذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أن له قولين في مسألة واحدة، فهؤلاء يعلمون إما أن يقال القول المتأخر عن القول المتقدم فيقدم المتأخر على المتقدم، وإما أن يعلموا القول الراجح من المرجوح بغض النظر عن المتقدم والمتأخر، لأن القاعدة الغالبة وليست القاعدة المضطردة أن القول المتأخر ينسخ القول المتقدم، سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم. كذلك شأن العلماء والعلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث الصحيح، فإذا فرضنا أن لأحد العلماء المتقدمين قولين اثنين متعارضين في مسألة واحدة، فحينئذ القاعدة الغالبة تقديم القول المتأخر عن القول المتقدم، وهذا أمر بديهي جدا ومعقول فكرا أن يؤخذ القول المتأخر ويؤثر على القول المتقدم، ذلك لأن من طبيعة الإنسان كلما عاش وكلما طال عمره كما أنه كلما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله ازداد حسنا على حسن، كذلك علمه يزداد مكانة وقوة على مكانة وقوة. من أجل هذا يكون الغالب والقاعد الغالبي أن القول المتأخر يقدم على القول المتقدم، ولكن ليس هذا بالقاعدة المضطردة، فلهذه القاعدة مستثنيات. مثلا من الأحكام التي تقع اليوم كثيرا، لأن المصلي المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، بسم الله، قلت أن المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، وبعض هذه الصلوات يجهر فيها الإمام بالقراءة، وبعض هؤلاء الذين يجهرون بالقراءة يجهرون بآمين. هل يجهر المرسل مع الإمام بآمين أم لا؟ الإمام الشافعي قولان قديم وحديث. القول القديم أنه يجهر، والقول الجديد أنه لا يجهر، فقام الدليل على صواب القول القديم دون الجديد، أي خرج عن القاعدة. هذا الكلام كله فيما إذا كان العالم للقولين قد مضى ومات، الآن نتكلم عما قد يكون أمس بسؤال السائل من الجواب السابق. فإذا كان العالم للقولين حيا، سواء كان القولان كما شرحت آنفا في الفقه أو كما كان السؤال منصبا في الحديث، فإذا كان صاحب هذين القولين قد صيح وصريحا حيا، فإن أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى، فهذا هو الطريق الصحيح. وحينئذ سيسمع الجواب، إما أن يكون على القاعدة الغالبة وإما أن تكون على الشذوذ عنها كما ضربنا آنفا مثلا. فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشخص ذي القولين فننزل درجة أنه ينبغي الاتصال بمن يترددون على هذا الرجل أو يكثرون من الاجتماع على كتبه، فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من غيره. فإن لم يمكن جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة أن يسأل أهل العلم الذين يشاركونه في هذا العلم بالتصديق الشرعي، فبأي قولين قالوا أخذ به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا جواب أحسن. لا يجوز أن نتعجر إلى عملة، وهذا نحن نكرر هذا دائما وأبدا، لأن المتاجر بالعملة أشبه ما يكون اليوم المقامرة. ثم العملة الورقية ليست لها قيمة نفسية، كانت لها قيمة اعتبارية مقابل نصف مئوية من الذهب. ثم أرضي هذا النظام، نحن أدركنا ونحن صغار بعض العملات الشورية مطلوب عليها فالنفير الشورية يقابلها نصف معين من الذهب في البنك، يقدم نفير الشورية تأخذ مثلا جلسين ثلاثة عثمانية ذهب عثمانية، كان هذا من قبل أصبح الآن لا شيء من هذا. عملة الشعوب خاصة الشعوب المنخفضة أو المتأخرة عملتها ورق لا فضة ولا يعطي، فكان المفروض أن العملة الورقية لها نسبة معينة من الذهب، فحينما تشتري عملة بعملة لازم تكون متساوية القيمة من ناحية الذهبية، وهذا اليوم غير موجود. يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الذي يتأثر بالعملات الورقية بسبب الحروب أو أسباب أخرى، كما هو مشاهد مثلا في لبنان في سوريا ثم في العراق ثم هنا وأخيرا الكويت. ونحن نعرف ناسا كثيرين من التجار أصيبوا بخسارة فادحة لأنهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التجارة، وأعرف أنا شخصا ممن هناك قرابة بيننا وبينه، لما انتهت الحرب بين العراق وبين إيران تحسن شوي وضع الدينار العراقي، فنزل على السوق ركض ركضا واشترى ألوه معلقة لأنه هذا فصل في العراق وراح يرتفع ايش ثمن الدينار العراقي. ما مضى على شراءه الا ايام ورد الضرب ايش الدينار العراقي، فاخذت الخسائر مالية جدا. ولهذين السببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقية هذه، وانما يجوز منه ما يضطر اليه الانسان بصرف الحياة والمعيشة التي لا بد منها، أما يشتري ويدخر ويعقل الجو وسوق البورصة وكذا يعني فيتحرك مع هذا مليون الربوط. اللي أظن كلنا أصبحنا نعتقد أنه السوق هذا كله بيد اليهود هكذا يقولون، مع ذلك بتلاقي الناس لا يعتبرون وبيروحوا بيشتروا وبيبيعوا ولا يشعرون بأنهم يقابلون، والقمار هو الميسر المحرم بنص القرآن والسنة الصحيحة.